والآن مع الشريط الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخذنا بالأمس تعريف الخبر والفرق بينه وبين الحديث والفرق بين الحديث والأثر، والكلام أيضا عن تقسيم الخبر إلى قسمين، والكلام عن القسم الأول وهو المتواتر. نقوم بمراجعة سريعة لما أخذناه بالأمس مع استدراك ما يحتاج إلى استدراك. فمن من الإخوة يذكر تعريف الخبر؟ نعم. طيب، هذا تعريف يعني هو المختار، وليس هناك تعريف آخر؟ نعم. إذا نقول بادئ ذي بدء، اختلف في تعريف الخبر، فقيل هو مرادف لأي شيء؟ للحديث. وهذا يضطرنا إلى أي شيء؟ إلى تعريف الحديث. فما هو تعريف الحديث حتى نعرف تعريف الخبر؟ تفضل. نعم، هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، أو كما يعني أضاف أحد الإخوة بالأمس ما كان من هم. المهم كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. ما دمنا عرفنا الحديث، إذا نستطيع من جراء ذلك أن نعرف الخبر. فعلى القول الأول كما ذكر الأخ، الخبر مرادف لتعريف الحديث، بمعنى أن الخبر والحديث بمعنى واحد. فهل هناك من تعريف آخر؟ تفضل. بمعنى يعني أيهما أعم، الحديث أو الخبر؟ الخبر أعم من الحديث. فمعنى ذلك أن كل حديث خبر ولا عكس، فالخبر قد يكون حديثا وقد يكون قولا لأي إنسان كائنا من كان. طيب، هل هناك قول آخر؟ أيه؟ كل خبر حديث. إلى هذا القول ما قيل، لكن قيل قول وهو الذي يعني أردت أن تدركه، وهو أن الخبر بعكس الحديث. فالحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة تعاريف. التعريف الأول هما بمعنى واحد، والتعريف الثاني أن الخبر أعم من الحديث، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث. والمعنى الثالث عكس الحديث، فالحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. تطرقنا كذلك إلى تعريف أي شيء الأثر. فما من الإخوة يعرف الأثر؟ نعم، له تعريفان. اي نعم، أحسن بارك الله فيك. فالأثر له تعريفان. التعريف الأول قيل هو مرادف للحديث، فيمكن أن نقول للأثر حديث ويمكن أن نقول للحديث أثر. والقول الثاني إنه مغاير للحديث، فالحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن من؟ عن الصحابة والتابعين. ونعم كيف الأول يعني؟ نعم، عند المحدثين، عند جمهور المحدثين الأثر بمعنى الحديث، فيمكن أن تقول للحديث أثر ويمكن أن تقول للأثر حديث، لكن عند الخراسانيين هم الذين قيدوا الأثر بما يروى عن الصحابة والتابعين. بعد ذلك ذكرنا أن الحافظ بن حجر رحمه الله قسم الخبر إلى قسمين، فما كان له طرق محصورة وما ليس له طرق محصورة، وهذا يستدعينا إلى تعريف الطرق. فما هي الطرق؟ الطرق الأسانيد، وبالتبع أيضا سنضطر إلى تعريف الإسناد، وهذا ما تطرقنا له بالأمس فنستدركه في هذا اليوم إن شاء الله. فالإسناد ذكروا له تعريفين. التعريف الأول هو ما ذكره الحافظ في شرح النقبة، وهو حكاية طريق المتن. قال الإسناد هو حكاية طريق المتن، بمعنى أنه عزو الحديث إلى قائله مسندا. فإذا كان قائل الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، فإذا ذكرنا ذلك القول بالإسناد كأن يقول البخاري مثلا حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث. فهنا يقال إن البخاري أي شيء أسند الحديث، فالإسناد هو عزو الحديث إلى قائله وهو النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، يعني بذكر رجال الإسناد. فهذا معنى كلام الحافظ رحمه الله حينما قال حكاية طريق المتن، أي عزو الحديث إلى قائله مسندا. هذا هو التعريف الأول. والتعريف الثاني يعني هو مشابه لهذا، قالوا هو سلسلة رجال الإسناد الموصلة إلى المتن. فسلسلة الرجال هؤلاء يقال لها الإسناد. وبهذا التعريف الثاني يكون تعريف الإسناد والسند بمعنى واحد، فالسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. ونحتاج أيضا إلى تعريف المتن، يعني حتى يكون الجميع على دراية بهذه المصطلحات. فالمتن ما هو؟ قالوا المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. فالحديث الذي ذكرته قبل قليل البخاري عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن انتهى السند، انتهى إلى أي شيء؟ إلى كلام. هذا الكلام هو المتن، فالمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. أي نعم، يعني ما دام أن الحديث ذكر بالإسناد على ما في الإسناد من العلل، سواء كان الإسناد مرسلا أو معلقا أو مدلسا أو مرسلا إرسالا خفيا أو معضلا إلى غير ذلك من علل الإسناد التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله فيما بعد، هذه لا تقدح في تعريف الإسناد ولكنها تقدح في صحة الحديث كما سيأتي إن شاء الله. بعد ذلك أيضا ذكرنا تعريف الخبر الذي ليس لطرقه حصر، وقلنا إن الذي ليس لطرقه حصر ما هو؟ المتواتر. فما هو تعريف الخبر المتواتر؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. هو ما رواه جمع كثير عن جمع بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، وأيضا ذكروا أنه يفيد العلم، والعلم على ما سيأتي إن شاء الله الكلام فيه، هل هو يفيد العلم الضروري أي يفيد العلم النظري. فمن هذا التعريف نأخذ للمتواتر كم شرط؟ 5 شروط. الشرط الأول الجمع الكثير. الشرط الثاني أن يكون هذا الجمع في كل طبقة من طبقات الإسناد. الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. والشرط الرابع أن يسندوه إلى شيء محسوس. والشرط الخامس إفادته للعلم. وذكرنا بعض هذه الشروط، وبعضها يحتاج إلى استدراك بعض الشيء الذي لم نذكره في الليلة البارحة. فأول شرط وهو مسألة العدد، ما رواه جمعا، هذا الجمع هل له حصر بعدد معين أو ليس له حصر؟ هذه مسألة كما أشار إليها الحافظ بن حجر في شرحه للنخبة أنهم اختلفوا فيها، فمنهم من شرط عدد 4، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال 10، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 70، وكل منهم يحاول أن يتلمس لنفسه دليلا يستدل به. فمثلا الذين قالوا العدد 12 قالوا إن الله جل وعلا ذكر أن الأسباط الذين اختارهم موسى واختار موسى قومه كم؟ لا إن الأسباط الذين اختارهم موسى إن عددهم 12 وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وأما الذين ذكروا عدد 40 فاستدلوا بأن العدد 40 هم الذين لا تقوم الجمعة إلا بهم، طبعا على الرأي الذي يرى هذا الرأي. الذين قالوا بعدد 70 ذكروا الآية التي ذكرتها قبل قليل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ومنهم من زاد عن ذلك وقال لابد أن يكون عددهم أكثر من 300 رجل، واستدلوا بعدد أهل بدر. المهم أنه يعني من خلال هذه الاستدلالات يظهر لنا ضعف اشتراط العدد. وهناك يعني من اختار القول بعشرة كالسيوطي في تدريب الراوي، ومنهم من رجح عدم اشتراط العدد كالحافظ بن حجر هنا، وقال يعني الصواب أنه لا يشترط عدد معين. فقد يأتيني حديث يرويه 20 رجلا وحديث آخر يرويه 5 من الرجال، لكن الحديث الذي رواه 5 يفيدني علما أكثر مما يفيدني الحديث الذي رواه 20. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص الناقلين للحديث. فلو أن حديثا جاءني من 5 طرق وهذه الطرق كلها من أصح الأسانيد، فبلا شك أنه يفيدني علما أكثر مما لو جاءني حديث آخر من 20 طريقا كل واحدة من هذه الطرق فيها مقال فيها ضعف. بلا شك أن ذاك يفيدني علما أكثر مما أفادني هذا الذي أكثر عددا، لكنه يختلف من حيث نوعية رجال الإسناد. فلذلك اشتراط العدد في الحقيقة يعني من شرطه فهو غير مصيب في اشتراطه. حتى السيوطي حينما اشترط عدد 10 هو أخل بهذا الشرط في كتابه الأزهار المتنافرة في الأخبار المتواترة، لأنه هو ممن حاول جمع الأحاديث المتواترة، ولكنه أخل بهذا الشرط في كتابه، فجمع بعض الأحاديث التي هي دون 10 وادعى فيها التواتر. فهذا بالنسبة لمفهوم الكثرة. يعني يأتينا بحث آخر وهو البحث في رجال الأسانيد للحديث المتواتر. هل يشترط في الحديث المتواتر أن ننظر في رجال سنده أو لا يشترط؟ الحقيقة أيها الإخوة إن يعني كما أشار الحافظ ها هنا يقول إن مبحث المتواتر ليس من مباحث علم المصطلح، لأنه ليس من مباحث علم الإسناد، فالمكان الأليق به هو كتب الأصول، أصول الفقه، وأما كتب المصطلح فالأليق أن لا تبحث الحديث المتواتر. هذا رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله، والسبب أنهم نظروا فوجدوا أن المحدثين القدامى لم يتكلموا عن المتواتر إطلاقا، وأول من عرف أنه تكلم عن الحديث المتواتر من أهل الحديث هو الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي يعتبر متأخرا نوعا ما، فهو متوفى في سنة 463 للهجرة. أما قبل الخطيب البغدادي فلم يتكلم المحدثون عن الحديث المتواتر، ولعل هذا يذكرنا بما قلت لكم ليلة البارحة من أن تقسيم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى متواتر وآحاد أن هذا أمر حادث بعد ظهور الفرق المبتدعة، وأما علماء الحديث فلم يكونوا يعرفون هذا التقسيم، وإنما كانوا ينظرون في الإسناد، فمتى ما صح الحديث فيتلقونه بالقبول، ولا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يتخلف عن العمل بذلك الحديث إلا بحجة بينة، حجة علمية، إما أن يظهر له في هذا الحديث علة قادحة تفضح فيه حتى وإن كان الحديث صحيحا عند قوم لكنه هو يرى عدم صحته، أو يرى أن الحديث مثلا منسوخ، أو غير ذلك من العلل التي تعتبر حججا علمية في رد ذلك الحديث وعدم العمل بذلك الحديث. أما أن يكون الرد مبنيا على الهوى وحجج عقلية فهذا في الحقيقة يعني ليس هو المنهج الذي كان عليه أئمة الحديث رحمة الله عليه. هنا يعني بعض الإخوة يمكن يتأذى بمن سيارته يعني سكرت عليه الطريق، فهنا سيارة أظن يعني يقصد مازة، المهم رقم لوحتها 137-54-61، آخر الرقم 61، هو مسكر على أحد السيارات، إن كان أحد الإخوة هذه سيارته فيفتح المجال. فنعود الآن إلى الكلام في مبحث الرجال. قالوا هل يبحث في رجال الأحاديث المتواترة أو لا يبحث؟ معظم الذين تكلموا في هذه القضية قالوا لا يبحث في رجال الأسانيد، ولعل مقصدهم لا يبحث في عدالة في ضبطهم، وأما عدالتهم فلا بد من البحث فيها، وهذا إنما هو في الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين. لكن حينما نجدهم ينصون، وهذا يعني أمر مشهور في كتب الأصول، ينصون على أنه لا يبحث حتى في العدالة، بل إن ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر في أصول الفقه يعني قال إنه لا يبحث حتى في إسلامهم، فحتى اليهودي حتى اليهود والنصارى يعني يمكن أن يقبل الخبر الذي يذكرونه، لكن بالشر الذي يدندنون حوله دائما، وهو إحالة العقل أو العادة تواطؤهم على الكذب. ما دام أن العادة أحالة تواطؤهم على الكذب فهذا يكفي عندهم. فمن هنا أيها الإخوة ندرك أنهم حينما يتكلمون مثل علماء الأصول يتكلمون عن الخبر أي خبر، ولا يتكلمون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدخلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتبع على أنه خبر من جملة الأخبار. لكن ما دام أنهم تكلموا عن هذه المسألة من هذه الحيثية بحيث لم يسترقوا حتى الإسلام، فيمكن أن يقبل خبر اليهود والنصارى وما إلى ذلك، فنعرف أنهم تأثروا بالمباحث الكلامية التي وردت في كتب اليونانية التي علبت في أول الدولة العباسية في عهد أبي جعفر المنصور، واستفحل أمرها في عهد الخليفة المأمون. هذه الكتب هي التي أدخلت البلاء على المسلمين، ومن هنا دخل ما يسمى بالتواتر، وإلا ما كانوا يعرفون هذا المبحث، بدليل أنهم يعني يتكلمون عن يعني أنه لا يشترط في الخبر مسألة الديانة، فيمكن أن يكون يهوديا نصرانيا مسلما بوذيا أيا كان بهذا الشرط، وهو إحالة العادة تواطؤهم على الكذب. ولا يمثلون على هذا بمثال، فيقولون مثلا إن صلب عيسى لا يمكن أن يعتبر متواترا، حتى وإن كان الذي يذكره من النصارى عدد غفير جدا يزيد على الملايين، فهذا لا يمكن أن يكون متواترا. لماذا؟ قالوا لأن العادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب. كيف؟ قال لأن الخبر في أصله يعتبر آحادا، فإذا هذا لا يتحقق فيه شرط التواتر. من هنا يعني يمكن أن نأخذ ما يترجح، وهو أنه لا بد من النظر في عدالة رجال الأسانيد التي تروى بها الأحاديث المتواترة، فلربما جاءنا حديث مثلا من 100 طريق، لكن هذا الحديث كل طريق من هذه الطرق نجد فيها راويا كذابا أو متهما بسرقة الحديث. وأشير هنا إلى مسألة سرقة الحديث، وهي مسألة مهمة، فهناك كثير من الرواة الذين يضعون الحديث نجد في تراجمهم التهمة بسرقة الحديث، فيكون هناك حديث من الأحاديث يرويه راوي واحد في الأصل، وهذا الراوي مضعف، لكن لأجل أن هذا الحديث يناسب أهواء بعض الفرق المبتدعة مثلا كالروافض، فتجد أنهم ينشطون، فيكثر رجالهم الذين يروون هذا الحديث عن شيخ ذلك الراوي الضعيف، فلربما جاءنا مثلا 100 كلهم يروون هذا الحديث عن شيخ ذلك الراوي الضعيف، لكن لو نظرت في كل واحد من هؤلاء 100 فإما أن تجده مجهولا لا يعرف، وإما أن تجد العلماء تكلموا عن أنه يسرق الحديث. معنى سرقة الحديث أنه فعلا لم يسمع هذا الحديث من ذلك الشيخ، ولكنه عرف أن هذا الراوي الضعيف قد حدث بهذا الحديث عن ذلك الشيخ فنسبه لنفسه، فزعم أنه يرويه أيضا عن ذلك الشيخ، بمعنى أنه تابع ذلك الراوي الضعيف، وبهذه المتابعات يمكن أن يتقوى الحديث. فعلماء الحديث كانوا حذرين جدا من مثل هذا التصرف، ولعل يعني الذي يريد مثلا مثالا على هذا يراجع الكلام مثل ابن حبان وابن عدي والعقيلي وابن الجوزي على حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهذا الحديث مداره على أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير يرويني عن الأعمش، لكن من الذي رواه عن أبي معاوية؟ رواه راو اتهمه بعض العلماء بالكذب ووضع الحديث، ويقال له أبو الصلت عبد السلام بن هارون، أبو الصلت عبد السلام بن صالح آسف، فهذا الراوي هو بلاء هذا الحديث، ثم جاء الروافض فسرقوا هذا الحديث من أبي الصلت هذا، وكلهم يزعموا أنه يروي هذا الحديث عن أبي معاوية محمد بن خازم، واجتمع من هذا العدد كم من كثير، حتى إن بعضهم هو شيخ بن جرير الطبري، فيذكر بن جرير الطبري يقول حدثني فلان عن أبي معاوية، ثم يذكر بن جرير يقول فلان هذا لا أعرفه، شيخك يا بن جرير ولا تعرفه؟ كيف تروي عن شيخ لا تعرفه؟ نقول نعم. ولذلك هذا هو الذي يدعو دائما من يتحفظ في مسألة الجهالة إلى التحفظ، هو أن هناك من المجاهيل من قد يسرق الحديث من راوي آخر أو لا تعرف عدالته، أو حتى ضبطه، فهذا الذي يدعوهم إلى عدم قبول أحاديث المجاهيل. فإذا من هنا نلتقص أنه لا بد من معرفة على الأقل عدالة الرواة الذين يروون تلك الطرق، أما الضبط فيمكن أن يتسامح فيه، لأنه إذا جاءنا الحديث من طرق متعددة فكل واحدة من هذه الطرق تؤيد الأخرى وتعاضدها، سيتقوى الحديث بمجموع هذه الطرق. فإذا كثرت كثرة ظاهرة بلا شك أن الحديث يفيد العلم في هذه الحالة. هناك أيضا الشرط الثاني، وهو أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند. ذكرنا ما على هذا الشرط من المؤاخذة، وهو أن إحدى طبقات السند هي طبقة الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يجب أن لا يخضعوا لمثل هذه القيود، وبخاصة ما يقال من إحالة العادة تواطؤهم على الكذب، لأنه لا يتصور في الصحابة أن يكونوا كغيرهم من رواة أي خبر من الأخبار. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم معدلون بتعديل الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم لهم، فإذا هم فوق مثل هذا التعريف. فمن اقتنع بمسألة التواتر فينبغي أن ينحي الصحابة عن هذه اللفظة المسترشعة، وهي أن يقال إن هذه اللفظة أيضا يمكن أن تشمل حتى الصحابة، حتى وإن كان يعني بحثهم يشمل حتى الصحابة، لكن نحن يجب أن نكون حذرين من الانزلاق في مثل هذه المتاهات. أما الشرط الذي يليه وهو أن يفيد خبرهم الحفظ، أو أن يكون خبرهم الحفظ، فكما قلنا في الليلة البارحة يقصدون بالحفظ ما كان مستندا إلى أحد الحواس الخمس، إما السمع أو البصر أو الذوق أو اللمس أو الشمس أو ما إلى ذلك، والكلام هنا عن أي خبر يرد. لكن أما الحديث النبوي فإنما يكون ببعض الحواس لا بها كلها. وذكرت لكم أنهم يمثلون على هذا بمثل الأمور العقلية، يعني التي يخرجونها من التواتر، كمثلا أي نظرية يقتنع مثلا بها الفلاسفة أو مثلا العلماء الغربيين في هذا العصر، فما كان مستندا إلى العقل فهذا يخرجونه تماما من مبحث التواتر، فيكون لابد أن يكون مستند خبرهم الحس. رأيت بعضهم مثل بمثال لعله يكون مقربا لهذه المسألة. هذا المثال يقول إن أبا عوانة، وليس هو صاحب المسند وإنما هو الوضاح بن عبد الله اليشكري أحد العلماء الثقات أظن متوفى في حدود سنة 180 للهجرة، أبو عوانة هذا كان مملوكا لرجل لم تصلني ذاكرة اسمه يزيد بن عطاء، وكان أبو عوانة معروفا بسعة العلم وهو من مشاهير المحدثين، وكان محبوبا لدى العامة. ففي الحج رأى أبو عوانة سائلا يسأل، فلحقه وأعطاه دينارا، فلما أعطاه هذا الدينار يعني وقع هذا الدينار من هذا السائل موقعا، ثم قال والله لأخدمن أبا عوانة اليوم خدمة، يعني كان يقول لا تضاهيها خدمة. فوقف على طريق الحجاج حينما انصرفوا من عرفة، وكلما مر عليه أناس قال يا أيها الناس اشكروا ليزيد بن عطاء صنيعه، قال وما ذاك؟ قال إنه أعتق أبا عوانة. فكل من مر عليه قال له هذا القول، فأصبح الناس يأتون إلى يزيد بن عطاء ويشكرونه ويثنون عليه، وهو يقول لهم أنا لم أعتقه. فلما كثر عليه العدد قال والله لا يعني أخيب أمل هؤلاء الناس فأعتق أبا عوانة. الذي يعني أورد هذا المثال كمثال على هذه القضية يقول إن هؤلاء الناس برغم كثرتهم لا يعتبر قولهم هذا متواترا في أصله. لماذا؟ قالوا لأن مستند خبرهم ليس هو الحج، هم لم يقولوا لهذا الرجل ما الذي أدراك، هل سمعت أو حتى هم هل سمعوا يزيد بن عطاء حينما اعتق أبا عوانة؟ لا، لم يكن مستند خبره من حس، وإنما الخبر في أصله فيه ما فيه مما يقدح في هذا الشر. فلعله إن شاء الله بهذا المثال يكون قد وضح. بقي في الكلام على المتواتر أن نتكلم على أقسامه. فهل المتواتر أقسام؟ ذكروا له أقساما، لكن من أهمها قسمان. فأولها هذين القسمين المتواتر اللفظي، والثاني المتواتر المعنوي. قالوا في المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، وليس معنى قولهم ما تواتر لفظه ومعناه أن يكون اللفظ منقولا حرفا بحرف كما ينقل إلينا كتاب الله جل وعلا، لا، وإنما المقصود الإتيان بألفاظ متقاربة تؤدي إلى نفس ذلك المعنى، وتشعر بأن الحديث هو نفس الحديث حتى وإن كان هناك اختلاف في بعض الألفاظ. ويمثلون لهذا بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالحديث ورد بهذا اللفظ وورد بألفاظ متقاربة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. فالحديث هو الحديث وإن كان فيه شيء من اختلاف اللفظ، لكن هذا لا يؤثر عندهم. سيقولون هذا هو المتواتر اللفظي وهذا هو الأصل وهو الأقوى. أما النوع الثاني وهو المتواتر المعنوي فيمثلون له بأحاديث رفع اليدين في الدعاء. سيقولون لو نظرنا في كل واحد من هذه الأحاديث لا نجده ينطبق فيه أو تنطبق عليه شروط التواتر، لكن لما جاءنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر مثلا رفع يديه إلى السماء يدعو الله جل وعلا اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض أبدا، حتى سقط الرداء من على منكبه وأبو بكر رضي الله عنه يناشده ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك. هذا الحديث يفيد أي شيء؟ يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالدعاء، يرفع يديه حال الدعاء. طيب هذا حديث. الحديث الآخر مثلا حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر جاء رجل ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس يديه حتى رؤي بياض إبطيه، فدعا الله جل وعلا اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخر الحديث. فهنا هذا الحديث يفيدنا أي شيء؟ يفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رفع يديه حال الدعاء. وهكذا لو جمعنا الأحاديث المتعددة التي كل واحد منها يفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في حال الدعاء، هذه الأحاديث بمجموعها تؤدي إلى ما يسمى بالتواتر المعنوي. ففرق بين التواتر المعنوي وفرق بين التواتر اللفظي. التواتر اللفظي الحديث هو الحديث نفسه، لكن المتواتر المعنوي لا، كل واحد من هذه الأحاديث مستقل عن الحديث الآخر، لكن بمجموعها وبضمنيتها بعضها مع بعض تؤدي إلى هذا التواتر الذي أشرنا إليه. بقي نشير إلى مسألة يعني من المسائل التي ذكروها وأنبه عليها، وهي أن بعضهم اشترط أن يكون كل واحد أن يكون الخبر ليس فقط متواترا في أصله ثم نتسمح في باقي الطبقات السند، بل قالوا لا بد أن يكون متواترا عن كل راوي من الرواة. كيف؟ قال إذا كان مثلا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة، فلا بد أن يكون كل واحد من الصحابة أيضا الحديث متواترا عنه. فإذا كان مثلا الحديث مرويا عن أنس وأبي هريرة وابن عمر إلى غير ذلك فنأتي مثلا لأنس، لابد على الأقل أن يكون رواه عن أنس 10 فأكثر. ثم هل يكفي هذا؟ قال لا، كل واحد من هؤلاء 10 أيضا لابد أن يكون رواه عنه عشرة وهكذا. فهذا القول قد قيل لكنه قول يعني مردود حتى وإن كان قال به بعضهم. لأن أيها الإخوة لو نظرت إلى كلامهم وبخاصة أهل الأصول في مبحث المتواتر ترون العجب العجاب يعني من الاختلاف والاضطراب في هذا. فمثل هذا القول يعني يرد على صاحبه ويبقى يعني الأصل أن الالتفات إلى كل طريق من هذه الطرق، فما دام الحديث ورد بطريق ثم طريق أخرى ثم طريق أخرى وهكذا بمجموعها تؤدي إلى ما أشرنا إليه من إحالة العادة تواطؤهم على الكذب وتفيد العلم إلى غير ذلك من الشروط، فيكفي هذا في إثبات التواتر. ننتقل بعد هذا إلى القسم الثاني أو الإشارة إلى رد الحافظ بن حجر على من ادعى إحالة وجود الحديث المتواتر. فهناك من نظر في الشروط التي اشترطوها في الحديث المتواتر وقال إنه بهذه الشروط لا يوجد حديث متواتر إطلاقا، فيعني رد من رد ومن جملتهم الحافظ بن حجر بأن وجود الحديث المتواتر كثير. ومن أمثلة ذلك حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث روي عن عدد كثير من الصحابة من جملتهم العشرة المبشرين بالجنة، وأوصلها بعضهم كابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات إلى حوالي 98 طريقا، وبعضهم زادها حتى أوصلها إلى قريب يمكن 200. لكن ليس كل طريق من هذه الطرق تعتبر صحيحة، بل الذي صح أو جاء في عداد المقبول من الصحيح والحسن حوالي 33 طريقا، والبقية فيها يعني أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث ساقطة وهالكة. فالمهم أن هذا الحديث يعني تنطبق عليه شروط التواتر التي ذكروها. هل هذا الحديث فقط؟ لا، بل هناك عدة أحاديث أيضا تؤدي أو يمكن أن يطلق عليها وصف التواتر، مثل أحاديث الحول، ومثل أحاديث الشفاعة، ومثل أحاديث رفع اليدين في الصلاة، وإلى غير ذلك من الأحاديث التي بعضهم أوصلها إلى قريب 100 حديث، بل بعضهم زادها إلى حوالي 300. لكن قد ينازع في هذه الأحاديث على كثرتها، يعني بعضهم قد لا يرى أن هذه الأحاديث تصل إلى درجة التواتر. المبحث الثاني الذي بعد هذا ما كان طرقه محصورة لكن حصرها بما فوق الاثنين، يعني من 3 فأكثر، فهذا يسمونه المشهور كما عندكم في الكتاب في صفحة 62 قال: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. فلو أردنا أن نأخذ تعريف الحديث المشهور يعني تعريفا موجزا، يمكن أن نقول في تعريف الحديث المشهور هو ما رواه 3 فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر. ما رواه 3 فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر، فهذا هو الحديث المشهور عنده. ويقصد به المشهور الاصطلاحي، وهو الذي يعبر عنه أحيانا بالمستفيض، وإن كان هناك يعني بعض الاختلاف أو يعني بعض الآراء في إطلاق المستفيض على المشهور بهذا التعريف. فمنهم من قال المشهور هو المستفيض فهما بمعنى واحد، ومنهم من قال لا، بل المستفيض ما استوى طرفاه، يعني مثلا يرويه 3 من الصحابة ويرويه عن هؤلاء 3 من التابعين وعن 3 من أتباع التابعين إلى آخره، فهذا هو المستفيض. والمشهور يمكن أن يكون مثلا روى 3 من الصحابة وعنهم روى 6 من التابعين وعنهم روى 12 من أتباع التابعين، فهذا يقال له مشهور لأنه في الأصل رواه 3، وإن كان بقية طبقات السند زادت عن ذلك العدد فالاعتبار بالعدد الأقل دائما. هذا الحديث المشهور بهذه الصفة أو بهذا التعريف يسمونه المشهور الاصطلاحي، بمعنى أن هناك حديث مشهور غير اصطلاحي. فما هو الحديث المشهور غير الاصطلاحي؟ قالوا الحديث المشهور غير الاصطلاحي يقصد به ما اشتهر على الألسنة، ما اشتهر على ألسنة الناس، لكن هؤلاء الناس على اختلافهم، فمنهم العامة ومنهم المحدثون ومنهم الفقهاء ومنهم الأصوليون ومنهم اللغويون على اختلاف أنواعه. فمثلا هناك بعض الأحاديث المشتهرة عند العامة، مثل حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تجد يعني أي عام مثلا تري ولا شيء يقول كأخ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هناك أحاديث مشهورة عند المحدثين، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. وهناك أحاديث مشهورة عند الفقهاء، مثل حديث أبغض الحلال إلى الله أو عند الله الطلاق. وهناك أحاديث مشهورة عند الأصوليين، مثل حديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهناك أحاديث مشهورة عند اللغويين، مثل حديث نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه. بقي أن نشير إلى أن هذه الأحاديث سواء المشهور الاصطلاحي أو المشهور غير الاصطلاحي لا يلزم منها الصحة، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون ضعيفا جدا وقد يكون موضوعا وقد يكون بالنسبة للمشهور الاصطلاحي غير الاصطلاحي لا أصل له. ومن أمثلة ذلك المشهور عند اللغويين الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، نعم العبد الصهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا الحديث لا أصل له، بمعنى ليس له الإسناد، ليس مرويا في الكتب التي تروي الأحاديث بالأسانيد. وكذلك أيضا مثل حديث حب الوطني من الإيمان، هو مشهور عند العامة لكنه حديث لا أصل له. هناك من ألف في الأحاديث المشهورة لكن في الأحاديث المشهورة على الألسنة، وهناك من أشار إليها ضمنا، فابن قتيبة الدينوري رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث أشار في هذا الكتاب إلى هذه الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس وذكر طرفا منها، فيعتبر هو أول من أشار إلى هذه الأحاديث المشتهرة. لكن أول من علمناه وصنف فيها تصنيفا مستقلا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي حققه الشيخ محمد لطفي الصباغ وهو مطبوع بعنوان أحاديث يرويها القصاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن الله عز وجل. فهذه الأحاديث مشهورة عند طائفة من الناس وهم القصاص الذين يعظون الناس ويذكرونهم، وهذه الأحاديث التي تكون عند القصاص في كثير من الأحيان تكون لا أصل لها. ثم بعد ذلك جاء الزركشي بدر الدين الزركشي وألف كتابا في الأحاديث المشهورة، لكن أجود كتاب علمناه وصل إلينا هو كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر. فهذا الكتاب يعتبر من أجود الكتب لكنه ضم عددا ليس بالكثير إلى ما قرن بغيره، فعدد أحاديثه بلغت 1356 حديثا، رتبها على حروف المعجم، يعني الأحاديث تبتدئ بالألف وضعها في حرف الألف والتي تبتدئ بالباء وأوردها في حرف الباء وهكذا. بعد ذلك جاء العجلوني إسماعيل بن محمد العجلوني فألف كتابه كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، وهذا هو أكثر الكتب جمعا للأحاديث المشتهرة على الألسنة، فإنه جمع حوالي 3281 حديثا، رتبها يعني أيضا على حروف المعجم لأنه حاول أن يختصر كتاب السخاوي وزاد عليه بعض الأحاديث، لكن ترتيب السخاوي أدق من ترتيبه. فهذا بالنسبة للأحاديث المشتهرة على الألسنة والتي هي نوع من الأحاديث المشهورة، لكن دائما الحديث المشهور إذا أطلق فيراد به الحديث المشهور الاصطلاحي. النوع الثالث من أنواع حديث الأحاد، لأن الآن يعني نحن كما قلنا سابقا إن الخبر ينقسم إلى قسمين، متواتر وأحاد. المتواتر انتهينا منه وبدأنا في الأحاد. الأحاد أول أقسامه هو المشهور، وثاني أقسامه ما يسمى بالعزيز، والعزيز هو ما روي من طريقي ما رواه راويان في ولو في طبقة من طبقات السند، بمعنى لو أن حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان اثنان، ثم عن هذين الصحابيين رواه مثلا 8 من التابعين، وعن 8 من التابعين رواه 20 من أتباع التابعين وهكذا، فهذا يسمى عزيزا. لماذا؟ لأنه في الأصل مروي عن صحابيين فقط، وإن كان بعد ذلك وصل العدد إلى ما هو أكثر من ذلك، فهذا هو المقصود بالعزيز. يقول الحافظ بن حجر هنا: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم ذلك. يقول إن مجيء الحديث من طريق أخرى ليس شرطا للصحيح، فهناك إذن من قال لا بد للحديث الصحيح أن يكون مرويا من طريقين فأكثر، أي أن الحديث المروي من طريق واحد حتى وإن كان صحيحا لذاته لا يكون صحيحا عند من زعم أو من ادعى هذا الشرط. وابن حجر هنا رحمه الله يرد على أحد المعتزلة وهو أبو علي الجبائي، هو الذي شرط هذا الشرط. وهذا الشرط هناك من دندن حوله من المحدثين مثل أبي عبد الله الحاكم، ومثل أيضا صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ الحازمي وغيره أيضا، لكن يعني الخلاف جاري في فهم عباراته. فمثلا الحاكم هل اشترط مجيء الحديث من طريق أخرى حتى يوصف الحديث بالصحة أو قصد أمرا آخر؟ الإشكال جاء في عبارة الحاكم التي وردت، فعبارته جاءت في كتابه معرفة علوم الحديث، ويشير الحافظ بن حجر في كتابه النكت إلى أن هذه العبارة أيضا وردت في كتابه المدخل، لكن هل هو المدخل إلى الإكليل أو المدخل إلى الصحيح أو غير ذلك؟ كما ترون الأخ علي حسن عبد الحميد يقول إنه بحث عن هذه العبارة في هذين الكتابين فلم يجدها للحاكم، لكنها موجودة في معرفة علوم الحديث. العبارة يمكن أن يقال إن الحاكم قصد بها وصف الصحابي لا وصف الحديث. كيف؟ نقول إن يمكن أن تفهم عبارة الحاكم أنه قصد أن الصحابي الذي روى عنه الشيخان البخاري ومسلم لا بد أن يكون روى عنه راويان حتى يزول عنه اسم الجهالة، وكأن الحاكم يجري ما يجري على بقية الرواة يجريه أيضا على الصحابة. فعند المحدثين كما سيأتي إن شاء الله معنا في مبحث الجهالة أن الراوي الذي لا يروي عنه إلا راوي واحد ولم يوثق من إمام معتبر يقال لهذا الراوي مجهول العين، وإذا روى عنه أكثر من واحد اثنان أو أكثر ولم يوثق فهذا يقال له مجهول الحال، يعني عينه عرفت لكن حاله لم تعرف. فكأن الحاكم بهذا يجري هذا الكلام أيضا على الصحابة، والصحابة مستثنون من هذا الكلام. فمتى ما عرف بأن فلان صحابي ولو من طريق واحد، يعني بمعنى أنه ما وصفه بهذا الوصف إلا واحد من التابعين، فيطلق على ذلك الرجل صحابي ويعتبر صحابيا عند جمهور المحدثين، حتى وإن كان هناك من خالف، لكن الجمهور كلهم على هذا، حتى البخاري ومسلم. ولذلك نتعجب من عبارة الحاكم، فعلى أي الوجهين لا يصح كلامه، لأنه الآن هو يتحدث عن صحيح البخاري ومسلم، وهذا الكلام كله سواء كان وصفا للحديث أو وصفا للصحابي فهو غير متأثي في الصحيحين. إن كان وصفا للحديث فهناك أحاديث كثيرة في الصحيحين لم ترد إلا من طريق واحد، ويعني أقوى الأدلة على هذا أول حديث وآخر حديث في صحيح البخاري. فأول حديث في صحيح البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث فرد غريب لم يروه إلا عمر بن الخطاب. وآخر حديث في صحيح البخاري تعرفون ما هو؟ ها؟ حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث لم يرد إلا من حديث من؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فأول حديث وآخر حديث هما حديثان غريبان. فإن كان المقصود وصف الحديث فهذا يعني واضح بطلانه تماما، وإن كان المقصود أيضا وصف الصحابي فكم من الصحابة في الصحيحين لم يروي عنهم إلا راو واحد. فإذا هذا الكلام لا يمكن أن ينطبق لا على الصحابي ولا على الحديث، لكن وضوح بطلانه في الحديث أكثر مما هو في الصحابي. هناك من شرح صحيح البخاري كأبي بكر بن العربي ورد على هذه المقولة، فزعم أن هذا الشرط لا بد أن يكون في الحديث، بمعنى أن الحديث لا بد أن يكون مرويا من طريقين فأكثر في الصحيحين. وحينما أورد عليه الحديث إنما الأعمال بالنيات حاول أن يرد على هذا بحجة ماذا؟ بحجة أن حديث إنما الأعمال بالنيات لا يمكن أن يوصف بأنه حديث فرض. لماذا؟ قال لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث بهذا الحديث على المنبر، وكان هناك جمع من الصحابة في حضور وكلهم أقروه على هذا الحديث، فدل هذا على أن هذا الحديث ليس حديثا غريبا وإنما هو حديث وارد عن كثير من الصحابة. طبعا يرد على هذا يعني أو يرد على هذا القول برد يعني سهل جدا، أولها أنه لا يشترط أن يكون كل الصحابة الذين سمعوا الحديث من عمر بن الخطاب قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ورد لنا أن صحابيا واحدا أقر عمر بن الخطاب على ذلك؟ السكوت لا يعني أنهم سمعوه، هذا أمر. الأمر الآخر لنتنازل مع الخصم ولنقول سلمنا لك أن هذا بالنسبة لعمر بن الخطاب، لكن من الذي روى عن عمر بن الخطاب الحديث؟ رواه علقمة ابن وقاص ليس فقط، ولم يرد إلا من طريقه. فهل يمكن أيضا أن تقول هذا الكلام بالنسبة لعلقمة؟ ثم أيضا من الراوي لهذا الحديث عن علقمة؟ هو محمد بن إبراهيم التيمي فقط ولا يعرف إلا من طريقه. ثم من الراوي لهذا الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي؟ هو يحيى بن سعيد الأنصاري وهو راوي واحد فقط. فهذا يدل على بطلان كلام أبي بكر ابن العربي، ولذلك وهذا يعني نستخلص منه خلاصة، وهو أنه لا يشترط للحديث الصحيح أن يكون عزيزا، بل إن هناك أحاديث صحيحة مما تلقتها الأمة بالقبول وأجمع عليها علماء الحديث، ولم يرد عن أحد منهم أنه طعن فيها إطلاقا، وهي صحيحة مسلم بها عند العلماء مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وغيره من الأحاديث التي لم يطعن فيها أحد من علماء الحديث. فإذا ورود الحديث من طريق أخرى ليس شرطا للصحيح، وهذا ينقلنا إلى الأمر الآخر وهو الحديث الفرد، والحديث الفرد أو الحديث الغريب يحتاج إلى طول، يعني لو دخلنا فيه سيأخذ علينا وقتا، وأرى الوقت الآن يعني قد طال، فنكتفي بهذا الحد وباقي الوقت نستغله بالإجابة على الأسئلة، وفي الليلة القادمة إن شاء الله نبدأ في الكلام على الحديث الفرد إن شاء الله. يقول أحد الإخوة ما الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؟ هذا إن شاء الله سنأتي للكلام عليه فيما بعد حينما نأتي لحديث لخبر الأحاد المحتف بالقرائن وهل يفيد كذا وهل يفيد كذا، يعني أرجعت الكلام عليه إن شاء الله في ذلك الموضع. أحد الإخوة يقول يعني يطالب بأن أعيد التعريف أكثر من مرة حتى يستطيع كتابته. والله الحقيقة يعني أنا رعيت هذا ويعني حاولت أن أترسل في كلامي ولا أستعجل، ومع ذلك إن شاء الله سأحاول أن أعيد التعريف أكثر من مرة. لكن إذا يعني أحد منكم مثلا ما كتب ما في بأس يعني يسأل أو يقول أعيد، ما في مانع. أنا أتصور أنكم يعني خلاص صحبتم عني. يقول أحد الأخوة متى ينتهي الدرس حتى يعني يستطيع الإنسان يوفق؟ نقول إن شاء الله في حدود العاشرة ينتهي الدرس. تبقى الأسئلة، من أراد أن يحضرها فيحضرها ومن أراد أن يمشي فلا حرج. يقول حديث من كذب عليه متعمدا إلى آخره، رواه 60 منهم العشرة المبشرون بالجنة، هل هذا صحيح؟ أقول الذي رواه أكثر من 60، يعني كما أشرت قبل قليل إن ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات أورده من 98 طريقا، وهناك من زاد أيضا على ابن الجوزي. الطبراني رحمه الله أفرد مؤلفا خاصا بهذا الحديث، جمع فيه طرق حديث من كذب عليه متعمدا، وكتاب الطبراني هذا حققه الأخ علي حسن عبد الحميد، لكني والله لا أحضرني كم عدد الطرق التي أوردها الطبراني. هل من يقول أخبرني قلبي عن ربي هل مستند الحس؟ نقول نعم، لكن حس الشياطين. أحد الأخوة يقول لقد ذكرت تعريف المتواتر، هل هو محصور في هذا التعريف أم هناك تعريف أخرى مثل هو ما رواه جمع كثيرون يستحيل أن يتواطوا على الكذب وأسند لشيء محسوس من أول السند إلى منتهى؟ أقول هو نفس التعريف الذي ذكرته، ما أختل ولا شر. يقول أحد الإخوة أشكلت علي عبارة لا تحيل العادة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهل العادة هي التي تحيل؟ ولماذا لا نقول بدلا من هذه العبارة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب؟ أقول يعني العبارة سائغة لغويا، وإن كانت يعني ما هي يعني سائغة عندك لا بأس أن تأتي بالعبارة التي ذكرتها، المهم فهم المعنى المقصود. يقول ذكر بعض المحققين أن البخاري في جزء رفع اليدين أو جزء القراءة ذكر لفظ التواتر في حديث ذكره. أقول نعم، لكن يقصدون بالتواتر التواتر اللغوي بمعنى التتابع والشهرة وما إلى ذلك، ولا يقصدون التواتر الاصطلاحي، ولذلك لم يعرف أحد من علماء الحديث المتواتر الاصطلاحي أو يعني ينص على تفريق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينقسم إلى كذا وكذا. فإذا وجدت مثل هذا الكلام، نعم هو البخاري رحمه الله حينما رد على الحنفية في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مع العلم أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس متواترا تواترا اصطلاحيا. فإذا البخاري رحمه الله يقصد ماذا؟ يقصد الشهرة، شهرة ذلك الحديث. يقول لماذا نفرق بين المتواتر والآحاد مع العلم أننا نعتقد بهما في مسائل الاعتقاد وما هي الفائدة؟ أقول يا أخي الآن نحن ندرس علم المصطلح، وما دمت تدرس هذا العلم فلا بد أن تأخذ هذه التقسيمات حتى تكون على بينة من أمرك. وأرجو إن شاء الله في المستقبل أن تكون مؤهلا لأن تكون علما من أعلام أهل السنة يتصدى لمن يورد هذه المقولات للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنفية بعض منها عن الاحتجاج بها في مسائل الاعتقاد. تعرف هذا الأمر لتستطيع يعني الرد على من يقول هذا القول. هذا مع العلم أن بعض أهل السنة أو الكثير جدا منهم لم يعني يخالفوا مثلا في طرق مبحث المتواتر، ومن جملتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه تكلم عن الحديث المتواتر في مواضع عدة من فتواه. أحد الإخوة يقول إن المعتزلة الذين يحتجون بالآحاد في العقائد يقولون إن الثقة يمكن أن يخطئ والعقيدة لا بد فيها من التثبت، وكيف نرد عليهم؟ أقول الرد عليهم سهل ويسير، فإن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا الدين، ومعاذ الله أن تجمع الأمة على خطأ، والأمة المقصود بها أهل السنة، فمحال جدا أن يجمع أهل السنة على تصحيح حديث من الأحاديث يقولون به في باب الاعتقاد ويكون هذا ناشئا من خطأ راو من الرواة. الله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر، والذكر يشمل ماذا؟ الكتاب والسنة، وإنا له لحافظون. فحفظ الله جل وعلا لهذا الدين يمنع من إيراد مثل هذه المقولة، وما من حديث يخطئ فيه راو من الرواة إلا ونعتقد اعتقادا جازما بأن هذا الحديث لا يمكن أن ينطلي على الأمة ولا يمكن أن يرد إطلاقا. ولو سلمنا بهذا لانسحب هذا الأمر أيضا حتى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالإضافة يا أخي إلى أنهم حينما يعني لا يأخذون بحديث الأحاد في باب الاعتقاد ليس كلامهم فقط عن الحديث الفرد الذي لا يرويه إلا راو واحد، بل هم يعتبرون حتى الحديث الذي يرويه خمسة أو أكثر ولم يصل عندهم إلى حد التواتر أنه لا يؤخذ به في باب الاعتقاد. ولذلك أحاديث الشفاعة رويت عن عدد كثير من الصحابة، ومع ذلك هم يدعون أنها أحاديث أحاد. لماذا؟ لأنها تنقض أصل من أصولهم، وهو أي أصل إثبات الوعد والوعيد، فيقولون إن الله جل وعلا منجز وعده منفذ لوعيده، فيحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه في الدنيا خرج من دائرة الإسلام حتى وإن لم يدخل في دائرة الكفر، لكن الشاهد أنهم يحكمون عليه بالكفر في نار، يحكمون عليه بالخلود في نار جهنم. فحينما أوردت عليهم أحاديث الشفاعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ذكر أنه يخرج من النار أناس إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بشفاعة الملائكة، وإما بشفاعة الصالحين، وإما بشفاعة أرحم الراحمين، هذا نقض هذا الأصل من أصولهم، فلذلك ضربوا بأحاديث الشفاعة عرض الحائط ولم يأخذوا بها في باب الاعتقاد، مع العلم أنها مروية عن أعداد كثيرة من الصحابة ويرويها عنهم جموع من التابعين وثابتة بأسانيد صحيحة. فليس مقصودهم يا أخي الحديث الذي يرويه راوي واحد فقط ويقولون إن هذا الراوي عرضة للخطأ. على كل حال يعني المسألة يعني البحث فيها يطول، وكما قلت لكم سابقا إن شاء الله سيكون لي كتابة فيها أبين كل هذه الترهات. يقول ذكرتم أن المستفيض ما استوى طرفاه، فهل إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة يشترطوا لكي يكون مستفيضا أن يرويه عن كل صحابي ثلاثة من التابعين أو يكفي عن كل صحابي تابعين؟ أقول بناء على هذا الكلام الذي ذكره الحافظ بن حجر أنه عن كل صحابي يرويه واحد، فإذا استوى العدد في جميع الطبقات يكون مستوى طرفاه، يعني في الأعلى ثلاثة وفي الأخير ثلاثة، فهذا هو المستفيض بناء على قول. لكن يعني الذي يظهر لي أن العبارة يقصد بها يعني معنى آخر، وهي أن المستفيض هذا يطلقه الحنفية يفرقون بينه وبين المشهور والمتواتر، فعندهم المتواتر ما كان متواترا في أصله وما بعد ذلك، يعني من جهة الصحابة فما بعد، فهذا هو المتواتر، ودونه منزلة المستفيض، فهو ليس متواترا في أصله، فيمكن مثلا أن يكون رواه ثلاثة من الصحابة، لكن عن هؤلاء الثلاثة تواتر، فأصبح الذي يرويه من التابعين مثلا عشرين ومن بعدهم وهكذا، فهذا يسمونه المستفيض، وكما قلت لكم هذا عند الحنفية. والمشهور هو ما كان يعني العدد لم يصل إلى حد التواتر في من بعد الصحابة، فإذا كان مثلا رواه ثلاثة من الصحابة وعنهم رواه ستة من التابعين فهذا يسمى عند الحنفية المشهور، فيفرقون بينه وبين المستفيض بهذا الفرق، وأظن إن شاء الله واضح. أو عيد؟ طيب عيد، يعني المستفيض جعلوه في مرتبة بين المشهور وبين المتواتر، والتفريق فقط في طبقة الصحابة، فقالوا إذا كان متواترا إلا في طبقة الصحابة فهذا المستفيض، وإذا كان متواترا حتى في طبقة الصحابة فهذا هو المتواتر، وإذا كان متواترا لكن في طبقة من دون التابعين فهذا هو المشهور. واضح إن شاء الله. يقول الأخ نرجو أن يكون هناك تسميع لمن أراد في الدرس القادم، أنا نسيت الليلة وما ذكرتموني، والعسب على من حفظ ولم يشر إليه. فعلى كل حال الذي يريد أن يحفظ في الليلة القادمة يمكن أن يحفظ من الأول إلى يعني آخر الكلام عن الحديث الغريب. فحدث ويقول عرفتم العزيز لأنه ما رواه راويان ولو في طبقة من طبقات السند، أليس لو أضفنا ما رواه على الأقل راويان كان أولى ليخرج منها الفرد؟ أقول يعني لا مشاحة في الاصطلاح أو في التعريف، فالمهم افهم المراد، وأما اللفظ فاختر أي لفظ تريد. يقول أي المنظومات تنصح بحفظها في الحديث، وما رأيك في من بدأ في حفظ منظومة العراقي، وما نصيحتك لمن أراد أن يطلب العلم في الحديث؟ أقول أما المنظومات فيعني تختلف، منظومة العراقي جيدة، لكن أنا أرى أن منظومة السيوطي أجود لأنها شملت منظومة العراقي وزيادة، ففيها بعض المعاني الزائدة على منظومة العراقي، وبلا شك أن طالب العلم كلما وجد مزيدا من العلم في كتاب آخر فإنه سيحرص عليه، فأنا أرى أن منظومة السيوطي أوفى من منظومة العراقي، وفي منظومة العراقي خير كثير. أما نصيحتي لمن أراد أن يطلب العلم في الحديث، فهذا يعني تكلمت بالأمس عنه بأن علم الحديث يعني أنا أرى أنه من أسس العلوم، وكما قلت أنه لا يستغني عنه لا مفسر ولا فقيه ولا أصولي ولا مؤرخ ولا أحد، لأنه يعني الذي يتدين بنص من النصوص لا بد أن يكون محتاجا لإثبات صحة هذا النص من عدمها، ولا يتأتى له ذلك إلا من طريق معرفة علم الحديث، فالذي يريد أن يبدأ بعلم الحديث هذا طيب، لكننا نقول له الأولى والأجدر لطالب العلم أن يكون ضاربا في كل علم يعني بسهل، فيأخذ من مثلا علم الأصول مقدارا، ومن علم اللغة مقدارا، وأما الفقه فكما قلت لكم سابقا لا ينبغي أن ينحى عن الحديث، فثمرة الحديث هي الاستنباطات التي تؤخذ من متون تلك الأحاديث، وليس المراد أن نكون كهذه المسجلات فقط يعني ننقل مجرد نقل، لا، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما تروى ليعمل بها، والعمل بها المقصود به أن يؤخذ ما فيها من أحكام عملية، سواء من حيث يعني ما يدور بين الناس في المعاملات أو في معاملة العبد لربه وهي أمور العبادات أو غير ذلك من الأمور، فكلها مما تستنبط من الأحاديث. فعلى كل حال يعني طالب العلم ينبغي أن ينوع ولا يقتل نفسه على فن من الفنون. نعم قد يكون متخصصا في فن من الفنون، لكن التخصص لا يمنع من الاطلاع على باقي العلوم. يقول هذا الإخوة مما درسناه في الجامعة أنه يشترط عند قراءة الحديث مثلا حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا يصح والصحيح قراءته عن عمر بن الخطاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مدى صحة هذا مع العلم أنه حذفت الاختصار وتوفيرا للورق؟ أقول نعم، يعني جرت عادة علماء الحديث حذفهم الأشياء التي تتكرر لأنها أصبحت معلومة عندهم. فمثلا تجدهم يختصرون حدثنا إلى ثنا أو نا، ويختصرون أخبرنا إلى أنا أو أبنا، وهكذا يعني غيرها من العبارات. كما أنهم يختصرون العبارة التي في أول الحديث من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلمة أنه قال، فيحذفون كلمة أنه، فنجد الأحاديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن تقرأ هكذا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت ذكرتها أنا في ذكر الحديث قبل قليل فإنما هو بسبب أيضا الاختصار كما هو عند علماء الحديث، وإن كان الأولى أن أقول أنه قال. يقول أحد الإخوة من المعلوم أن هناك منافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ونحن لا نعرفهم، ونحن نقول إن الصحابة عدول كلهم، فكيف نرد على من يقول لا بد من البحث في عدالة الصحابة حتى لا يكون أحدهم منافقا فنصحح حديثه وهو ضعيف؟ أقول أولا يا أخي العبارة التي ذكرتها قبل قليل وهو حفظ الله جل وعلا لدينه، ترد على مثل هذه المقولة، وأهل السنة دائما يختلفون عن غيرهم، فأهل السنة لهم منهج يختلف عن أولئك الذين تمردوا على نصوص الشرع. الأمر الآخر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان في وقتهم من المنافقين حتى وإن كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعني لا نتصور أنهم رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرونها ديانة ليبلغوا دين الله جل وعلا، هذا محال أن يكون المنافق مخلصا في تبليغ دين الله. أما إن كان القصد أنهم قد يضعون الأحاديث ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فينفي هذا القول جهود الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتثبتهم في الحديث، فإنه ما من حديث يرد إلا ونجد أن للصحابة منه موقف، مثل ذلك الموقف الذي كان من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حينما طرق عليه الباب ثلاث مرات ثم رجع، فخرج عمر رضي الله عنه وسأله لما رجع، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فطلب منه عمر البينة وإلا يجلده، فذهب إلى مجلس فيه جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب وأبو سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة، ووجدوه منتقع اللون مصفر الوجه، فسألوه عما به فأخبرهم بالذي جرى من عمر رضي الله عنه، فقالوا كلنا سمعنا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن والله لا يذهب معك إلا أصغرنا. فأرسلوا معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فشهد معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك الحديث، فقال له عمر رضي الله عنه أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. كذلك أيضا هناك دلائل كثيرة تدل على شدة عمر في تذكيره للصحابة رضي الله تعالى عنه، فإنه حينما رأى أبا هريرة رضي الله عنه يكثر من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبره، فقال له: أكنت معنا في مكان كذا وكذا؟ ففطن أبو هريرة لما أراد عمر فقال: نعم. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال عمر رضي الله عنه: أما وقد سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب فحدث كيف شئت، يعني ما دمت تذكر هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه أراد أن يرى هل أبو هريرة سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وحينما ذكر المكان فطن أبو هريرة إلى أن عمر رضي الله عنه يريد أن يذكره بهذا الحديث، فأشار إليه أنه قد سمعه. إلى غير ذلك من الوقائع تجدونها في الكتب التي تتحدث عن تاريخ تدوين السنة، فيها تثبت الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلقي الحديث. هذا أمر. الأمر الآخر أن الغالبية العظمى من الصحابة الذين رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هم من الصحابة الذين عدلهم الله جل وعلا في كتابه وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فالكثير منهم من أهل بدر وبيعة الرضوان والمهاجرين والأنصار، وهؤلاء هم جل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه. فأهل بدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. أهل بيعة الرضوان هم الذين قال الله جل وعلا عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما دام الله جل وعلا قد زكاهم في كتابه، فهل هناك من شيء يمنعنا من قبول حديثهم؟ المهم الرد على هذه الحجة يعني يطول، فلعل في هذا إن شاء الله كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد الإخوة يسأل عن صحة حديثين. الحديث الأول يقول: روي عن عبد الله المبارك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوم ركبوا سفينة فاقتسموا فأخذ كل واحد منهم موضعا، فنقر رجل منهم موضعه بفأس، فقالوا: ما تصنع؟ فقال: هو مكان يصنع فيه ما شئت، فلم يقلوا على يديه فهلك وهلك. يسأل عن صحة هذا الحديث. أقول: هذا الحديث إن كنت تقصد أن عبد الله بن المبارك رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا إسناد معضل، لأن بين عبد الله بن المبارك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدة رجال. أما إن كنت تقصد أن عبد الله بن المبارك أحد رجال السند، وأنه ساق الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث قد يكون رواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد له، فالحديث صحيح، لكن هذا أحد ألفاظه، فقد يكون مثلا في هذا الطريق الذي ساقه عبد الله بن المبارك شيء من الضعف، فأنا لا يحضرني الآن، لكن أصل الحديث صحيح ومعروف في الصحيحين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله وعلى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا في سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو فرقنا في مصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. إلى آخر الحديث، الحديث معروف في الصحيح. يسأل عن الحديث الآخر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أنصفتني أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي، خير إليك نازل وشرك إلي صاعد. هذا الحديث الحقيقة أخشى أنه يكون شبث عليه بحديث آخر، فلا أريد أن أتعجل في إطلاق الحكم عليه، إن شاء الله سأنظر إليه. ويحبذ لو كان الأخ يعرف من أخرجه، لأن في حديث آخر رواه الترمذي ما أدري هل هو هذا أو غيره، يعني يحتاج مراجعة. إن شاء الله يعني الحقيقة أسئلة الأخوة تحتاج إلى دروس ومحاضرات. يقول: ما معنى على شرط البخاري ومسلم؟ هل المراد منه السند الذي خرجاه في صحيحيهما ووجد في غيرهما، أو الشروط التي اشترطوها في الرواة فانطبقت على غيرهم من الرواة مما لم يخرج له؟ الرجاء التوضيح. أقول: ما عندي مانع من التوضيح، لكن هذا الذي حاولت اجتنابه في ليلة البارحة، وقلت لكم أنني يعني أخشى يعني أن تكون المعلومات فيها شيء من
الدسومة التي يعني تصعب على المبتدئين من الإخوة. فعلى كل حال يعني طالب العلم المتبحر يستفيد وغيره إن شاء الله يستفيد ولو بالمجالسة. أقول يعني شرط البخاري ومسلم إذا جاءنا على حديث من الأحاديث وأطلق بعض العلماء عليه هذا حديث عن صحيح على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ينبغي حقيقة أن يكون عندنا تحفظ في القناعة بهذا الإطلاق مثل إطلاقات الحاكم في مستدركه. وذلك أيها الإخوة أنهم قالوا لا بد أن تكون صورة الإسناد موجودة في ذلك الحديث. كيف؟ يعني إذا جاءنا مثلا حديث يرويه حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك يأتي لهذا الحديث ويقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فنقول له أخطأ يا أيها الحاكم، ومن أطلق على حديث من الأحاديث إنه صحيح على شرط مسلم بهذه الصورة نقول له أخطأ. يقول لا ما أخطأ، كيف حماد بن سلمة احتج به مسلم وحميد الطويل احتج به مسلم؟ نقول صح، لكن مسلم ما احتج برواية حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس، وإنما احتج برواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فقط. فإذا جاءت رواية حماد بن سلمة عن ثابت فيمكنك أن تقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أما أن تأتيني برجل احتج به مسلم في بعض الأحيان ورجل احتج به مسلم في بعض الأحيان وتركب من الأسنادين سندا واحدا فهذا لا يصلح. مثال آخر، داود بن الحصين احتج به البخاري، وعكرمة مولى بن عباس احتج به البخاري، لكن ما وجدنا في البخاري إسنادا من رواية داود بن الحصين عن عكرمة. الحاكم أبو عبد الله يأتي لأحاديث يرويها داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ويقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري، نقول أخطأ، لأن رواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة عند العلماء ولذلك اجتنبها البخاري، فأخرج أحاديث عكرمة لكن من رواية تلاميذه الذين هم غير داود بن الحصين، وأخرج لداود بن الحصين لكن من روايته عن شيوخه الذين هم غير عكرمة. واضح لنا أيها الإخوة؟ فلا بد أن يكون التلميذ والشيخ موجودين في الإسناد الذي عند البخاري وموجودين في الإسناد الذي عندنا حتى نستطيع أن نقول إن هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط الشيخين أو على شرط مسلم. يعني لعل إن شاء الله بهذه الأمثلة يكون وضع الأمر، مع أنه يحتاج إلى شيء من الطول أكثر من هذا. لا رواية غير رواية سمك عن عكرمة، رواية داود بن حسين عن عكرمة. هذا يقول ما الراجح في الحديث المتواتر، هل يفيد العلم الضروري أم النظري؟ أقول إن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العلم النظري، يعني لا بد من النظر في الإسناد هل الإسناد يعني على الأقل يكون هذا إسناد ضعيف وذلك إسناد ضعيف والآخر إسناد ضعيف، ولو حصل ما هو أعلى من هذا كأن يكون حديثا حسنا والآخر حديثا حسنا أو صحيحا وصحيحا وصحيحا وهكذا إلى آخره، أو يكون مخلوطا بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف. أما لو جاءنا حديث له 100 طريق وكل واحدة من الطريق هذه فيها راوي متهم بكذب وهذه فيها راوي متروك وهذه فيها راوي متهم بفسق وهذه يعني دلاوي، فهذه لا تفيدنا، بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذه الأحاديث على كثرتها كل الكثرة تزيدها بعضا إلى بعضها. ليه؟ قال لأن يعني الحديث الذي لا يرويه إلا الوضاعون والكذابون والمتركون والضعفاء ولا يرويه أحد من الثقات هذا يعطينا شيء من الشك. يعني كل طرقه الكثيرة هذه ما فيها ولا طريق واحدة تأتينا يعني على الأقل براوي صدوق أو يعني مقبولا عند العلماء، كل هذه الكثرة ينفرد بها هؤلاء الرواة الذين بهذه الصفة، لا هذا يدعونا للشك. فكثرة الطرق هذه لا تزيده إلا وهنا وضعفا. يقول: ما معنى قول ابن حجر في الأحاد وفيهما وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها؟ أقول واضح. يقول يعني أحاديث الأحاد فيها ما هو مقبول وهو الصحيح والحسن، وفيها ما هو مردود وهو الضعيف بجميع أنواعه. لماذا قلنا فيها المقبول والمردود؟ قال لتوقف الاستدلال بها، يعني لا يمكن أن نستدل بحديث من أحاديث الآحاد إلا بعد البحث عن أحوال رواتها. فإذا بحثنا عن أحوال الرواة أمكننا أن نقول إن هذا أصبح مقبولا وهذا أصبح مردودا. الكلام يعني واضح. يقول: وما الفرق بينه وبين قوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري في القرائن على المختار؟ أقول ما فيه يعني علاقة بين قوله وفيها المقبول والمردود وقوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري. يقول: وقد يقع فيها يعني في أحاديث الأحاد التي هي مقبولة أي الصحيحة والحسنة، هذه الأحاديث قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار على ما فصلناه سابقا، وأرجو أن يكون الأخ إن شاء الله كان معنا حينما تكلمنا دون أن نحتاج إلى الإعادة. الأخ يبدو لي أنه أخشى أنه يواجه بعض الإخوة الذين يمكن في خلقهم شيء من الحدة أو ما إلى ذلك، فيقول يعني كأنه يعجب بالابتسامات التي تصدر أحيانا، يقول جزاك الله خيرا عليها وأرجو إسلام نصيحة للإخوة بضرورة البشاشة. أقول نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فلا بد يعني أن يكون الأخ مع أخيه يعني دائما الابتسام، لأن هذا في الحقيقة أدعى لزوال ناس الأنفس وأدعى للألفة والمحبة. على كل حال الإخوة الذين يعني يبدون بعض العبارات التي يعني فيها شيء من السنة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني عند حسن الظن، و يعني الدعاء دائما للأخ في الثبات والتوفيق يعني قد يكون أليق من مدحه والثناء عليه. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم الثبات على دينه والاستمرار على المنهج السوي السليم، وأن يعيننا في الحقيقة على تحمل هذه الأمانة وعلى أدائها على وجه الأكمل، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه على صراط المستقيم. يقول: نظرا لتخصصي يعني يقصدني في الحديث، يقول: وعلماء جرح التعديل يزينون الرجال فيبينون حسنات الشخص عيوبه، وبما أني في مرحلة الطلب يقصد نفسه وممن أثق في علمه ومنهجه فضيلة محدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وتلاميذه، ومنهم صاحب كتاب النكت على نزهة النظر، فما تقييمي يعني يقصدني أنا لعلي بن حسن بن عبد الحميد الأثري وما رأيي فيه؟ أقول تقييمي للأخ علي أنه من خيرة الإخوة الذين عرفتهم من قرب، ولو كان موجودا بيننا لأحسنتموه حقا، ولكن يمكن بعد المسافة وسماع بعض الألفاظ التي قد ترد من بعض الإخوة الذين لهم وجهة نظر عليه قد تكون مجعاة للتساؤل، ولعل الله جل وعلا يكتب له زيارة وترونه إن شاء الله عن قرب، وترون فيه صفات الرجل الذي يحب فعلا. أما ما يصدر منه من بعض الاجتهادات فيعني ليست هي الوحيدة التي تصدر من إنسان معين، بل دائما نجد العلماء وطلبة العلم يحصل بينهم شيء من الاختلاف، لكن ما دام هذا الاختلاف ناشئا من محبة للخير وحرص عليه وحرص على الاستقامة والمنهج السوي، وخوفا على شباب الصحوة أن ينزلقوا في بعض المتاهات التي تؤدي بهم إلى أمور لا تحمد عقباها، إذا كان هذا التصرف من الأفعال أو من غيره من طلبة العلم أو المشايخ بهذا الشعور فيجب حقيقة أن نحمد له هذا الشعور، وسواء اقتنعنا بوجهة نظره أو لم نقتنع بها هذا أمر آخر، لكن المهم أنه ما دفعه لذلك إلا محبة النصح، وهذا هو الذي والله علمته فيه. وأما أن يكون يقصد إساءة لأحد فما عرفت هذا من خلق الرجل، وعلى كل حال فكل يؤخذ منه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين بلا شك التوابون. ويجب يعني علينا أيضا أن لا نفضي لكل ناقد، فيمكن لو وضعنا بعض الانتقادات التي تؤخذ على مثل الأخ علي حسن عبد الحميد في الميزان لوجدنا أن المخطئ هو الطرف الآخر، لا أقول كلها ولكن بعضها، يمكن يكون المخطئ هو الطرف الآخر، وهذا بلا شك يحتاج إلى أناس متجردين للحق